إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب الصيام. وتكلمنا في آخر المحاضرة الماضية حول الحجامة للصائم، أتفطر أو لا؟ وقلنا بأن مذهب الجماهير أن الحجامة ليست مفطرة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فهو مؤول بعدة تأويلات ذكرناها، والليلة نكمل أنواع المفطرات. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. قال: رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي: لا يصح فيه شيء. هذا الحديث مداره على بعض المجاهيل. رجل يدعى سعيد بن أبي سعيد، مجهول عند العلماء، والمجهول راو لا يعرف بعدالة، وكذا لا يعرف بجرح. وشرط في قبول الرواية أن يكون الراوي عدلا معروفا. ثم وردت روايات في استعمال الكحل للصائم. قال في حديث: ليتقيه الصائم، وهو حديث ضعيف. وكل الأحاديث الواردة في اكتحاله أو في المنع من استعمال الكحل في الصيام ضعيفة، لم يثبت نص لا في الجواز ولا في المنع. وعلى ذلك نقول إن الفطر حكم شرعي لا يثبت إلا بالدليل الصحيح، ولا نحكم على الناس بالفطر إلا إذا ثبت النص بالفطر. فنقول يفطر الصائم بالطعام، ثبت النص على ذلك، يفطر بالجماع، يفطر بالشراب، هي أعمال دل الدليل عليها. إذن الصيام أمر من أركان الشريعة، والله عز وجل لا تبنى الأحكام في شريعته إلا بما ثبت النص، وهي قاعدة مستعملة في كل أحكام الشريعة، لا نوجب على الناس عملا إلا بدليل، ولا نسلب العمل من الناس إلا بنص. فلا يقال العمل باطل إلا إذا تحققت أسباب البطلان. ولذلك تتبع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كل المفطرات التي تنازع الناس فيها، كما هو في الكحل والصعوط والقطرة والحقنة وغيرها من الأعمال. فقال شيخ الإسلام وبنى على الأصل، قال: بأن الصيام من دين الله، ولا ينبغي أن يكون أمرا في شريعة الله ولا يبين، فهي أمر من أمور النوازل العظيمة، ولذلك لما سكت عنها الشارع دل على أنها معفو عنها. ومن هنا لو نظرنا إلى من قال بإفطار المكتحل، أو من وضع الصعوط، أو من استعمل القطرة، أو من استعمل بخاقة الأنف، ما دليلهم؟ قالوا: دليلنا أنه شيء وصل إلى الجوف. ده دليل من قال بأنها من المفطرات. قالوا: أن الكحل له نفاذ إلى الجوف، والقطرة لها نفاذ إلى الجوف، والصعوط له نفاذ إلى الجوف. طيب، هو منط العلة في التحريم أن أي شيء ينفذ إلى الجوف يفطر به الصائم، هو ده المنط الذي تعلقت عليه الأحكام؟ نقول: لا، ليس هو المنص، أي ليس هو الأمر المنضبط في الشريعة
الذي بني عليه إفطار الصائم. لا، المناط ليس هذا، بدليل إجماع العلماء على أن الذباب إذا دخل إلى أنفه ونفذ إلى جوفه لا يفطر. نقل الاتفاق ابن المنذر وغيره، وقال الحسن إذا دخل الذباب إلى حلقه أو في حلقه فلا شيء عليه، رواه البخاري معلقا. إذن ليس المناط أن يدخل شيء إلى الجوف، لا، المناط أن يدخل شيء مغذ إلى جوفه يمتص في الدماء، يترتب على ذلك رية العروق. إذا هو ده إيه؟ هو ده المناط. إذن كل ما ذكر ليس هو تحقيق المناط. فعندما نقول إن هذه الأشياء لا تفطر فإننا قد بنينا على أصل، والأصل هو بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان. إذن هو صائم فاستعمل البخاخة، واحد عنده رب عافانا الله جميعا. طيب البخاخة دي صير عنها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ما حكم استعمال البخاخة في الصيام؟ فسأل عن نسبة المياه في هذا المستعمل في هذا السائل، قالوا نسبة ضئيلة جدا. وسأل عن نسبة المياه في السواك، فظهر أن نسبة المياه في السواك أعلى من نسبة المياه في البخاخة، فقال وهذا دليل على أن استعمالها لا يفطر. فلو قلنا بالفطر في استعمالها لقلنا بالفطر في السواك، وقد ثبت النص في البخاري وغيره أنه كان يتسوك، كان يستعمل السواك، والبخاري بوب على ذلك التسوق للصائم. والسواك عود إن استعملته تحلل منه بعض الأشياء ونفذت إلى الجو من المنفذ الطبيعي. فلو كان الأمر أن كل ما ينفذ يترتب عليه إفطار فما صام أحد. ولذلك يتشدد المتشددون في بعض المذاهب المتعصبة التي لا تبني أمرها على الدليل، يقول لك إيه؟ يقول لك لو بلعت ريقك الذي كان على الشفتين أفطرت. يعني أنت مثلا في غبار على الشفتين، ما ينفعش تطلع لسانك وتلحس الغبار ده، ليه؟ هتفطر على طول. وهكذا، فبنوا على ذلك أحكاما لا دليل عليها. فراجع في ذلك كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حول المفطرات التي تنازع الناس فيها، والقول الراجح أنها ليست من المفطرات. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. لابد أن نفرق في كل أحكام الشريعة بين المتعمد وبين الناس. النسيان كسب قلبي أو ليس كسبا قلبيا؟ ها؟ ليس كسبا قلبيا، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالنسيان عارض يعتري البشر جميعا. إذا من وقع في أمر من أمور المنهيات نسيانا فلا يؤاخذ على ذلك. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وضع يعني ايه؟ يعني ابطل الحكم، اي لا يؤاخذ على نسيانه او على خطئه او على ما استكره عليه. فاذا وقع النسيان منه في عمل شرعي فلا اعتبار لما فعله ناسيا. فقال في هذا من نسي وهو يفيد العموم، وهو صائم فأكل أو شرب. طيب إذا تعمد الفطر، إذا تعمد الفطر وليس النسيان ونوى بقلبه الفطر، أيفطر أو لا؟ ها؟ يعني عزم أن يفطر، خلاص إيه ألم أنا إيه دلوقتي هجهز الأكل، ونوى بقلبه وعزم على ذلك وطلع الأكل من الثلاجة وسخنه، ثم أتاه ضيف فاستحيا من الفطر فلم يأكل، حكمه إيه؟ أفطر. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، فنوى وعزم وعقد النية على الفطر فقد أفطر وإن لم يأكل، وإن لم يأكل. فهنا يقول من نسي، هذا يختلف عن العامل، فهو صائم يعني كان النسيان في حالة الصيام، فأكل أو شرب. طيب كلمة فأكل أو شرب، هل هذا تخصيص بأنواع الفطر أو إشارة إلى أن الغالب في النسيان يقع في الطعام والشراب؟ خرج النص مخرج الغالب، خرج النص مخرج الغالب. طب الكلام ده ليه؟ هينفعنا في غير الطعام والشراب. فالذي جامع، هل الحكم يستوي أو يختلف؟ ها؟ الذي جامع ناسيا. طيب أولا ده ممكن يقع، ممكن واحد ينسي وينسى ويجامع، ممكن، لكن واردة مش كده؟ في احتمال وارد، فنسي وجامع نقول يدخل تحت الحكم، تحت الحكم الشرعي، بدليل رواية الحاكم من أفطر في رمضان، أفطر إلى كلمة تعم، فدل على أن استعماله للفطر بأي أنواع المفطرات مفطرة، بأي أنواع المفطرات ناسيا فهو ليس معتبرا بفعله. فأكل أو شرب نقول خرج مخرج الغالب، فلو جامع أيضا يتنزل الحكم. قال فليتم صومه، هذا أمر والأمر للوجوب. طيب من نسي وهو صائم هل يدخل فيها كل أنواع الصيام أم صيام رمضان؟ كل أنواع الصيام. طيب يعترض عليك ويقال لكن في رواية الحاكم من أفطر في رمضان ألا تعد مقيدة للنص الأول؟ نعم لا قضاء ولا كفارة، لكن نتكلم عليه على الجزئية الأولى وهي ذكر رمضان، هل الحكم مقيد بصيام الفريضة أو يعم الفريضة والنافلة؟
الرواية المقيدة ما تحدثت عن الإفطار وعدم، وإنما تحدثت عن عدم القضاء والكفارة.
لا أنا أتكلم على ذكر رمضان، بمعنى هل الحكم ينسحب على كل أنواع الصيام؟ الرواية الأولى تدل على أنها منسحبة على كل الأنواع، من نسي وهو صائم، صائم هنا تدل على إيه؟ صيام عاشوراء، صيام عرفة، صيام النافلة، صيام رمضان، صيام النذر، تعم. الرواية الثانية تقول من أفطر في رمضان، أولا المخرج هنا يختلف عن مخرج حديث البخاري، مخرج حديث البخاري أقوى درجات الصحة، مخرج حديث الحاكم دون ذلك من طريق محمد بن عمرو بن علقمة وفي حفظه مقال، في حفظه مقال، وكل الأحاديث الواردة في ذكر رمضان فيها مقال. ولكن قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال ولكن بمجموعها يدل على أن الحديث له أصل، يدل على أن الحديث له أصل ولكن ليس صارفا، وإنما هو من نوع التبيين والإظهار، فلم يمنع تنزيل الحكم على غير رمضان. فنقول إن من أكل أو شرب أو جامع حتى في غير رمضان فالحكم منسحب عليه، لأن النسيان في الأصل لا يؤاخذ عليه العبد. قال فليتم صومه، أمر بإتمام الصوم يعني كأنه لا عمل له، فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب هل في الحقيقة أطعمه الله وسقاه؟ لا، ولكن تنزلت منزل الحقيقة. لماذا؟ لأن الناس لا كسب له، وهذا الطعام رزق ساقه الله إليه، فصار بمنزلة أن الله هو الذي أطعمه، لأنه لم يكتسب عملا بنفسه، وإنما نسي فأكل وشرب فساق الله الرزق إليه. العلماء يقولون الذي نسي فأفطر لا شيء عليه ولا يجب عليه القضاء، خلاص هيكمل صيام اليوم ولا نوجب عليه قضاء يوم آخر، وخالف في ذلك المالكية، وهذه من مفردات المذهب في مخالفة الجماهير، قالوا وجب عليه القضاء. طب لماذا يا إمام قلت بوجوب القضاء عليه؟ قال لأنه أبطل العمل ووقع فيه الخلل، فأفسد ركنا من أركانه وهو الامتناع عن المفطرات، وده خلل في أصل العمل، كمن ترك ركعة في الصلاة ناسيا. استعملوا إيه؟ استعملوا القياس، قالوا فمن ترك ركعة في الصلاة ناسيا وجب عليه أن يأتي بها أو يقضي الصلاة، قالوا وكذلك هنا. طب نقول الحديث نص على ترك القضاء، قالوا حديث الآحاد إذا خالف القاعدة قدمنا القاعدة على حديث الآحاد، وده من القواعد التي يرد عليها أنهم وضعوا قواعد. من القواعد مثلا عند المالكية عمل أهل المدينة، إذا وجد مالك عمل أهل المدينة على أمر والحديث الوارد على خلاف هذا العمل بيعمل إيه؟ يقول لك يقدم عندي عمل أهل المدينة. طب ليه؟ يقول لك لأن العمل عبارة عن تواطؤ المسألة عند جماعة من الناس، لكن الحديث نقل فرض، وده قول غير صحيح. لماذا؟ طيب لما نيجي نرد على القاعدة، ايه دليلنا على رد القاعدة؟ نقول له عمل اهل المدينة، هنا نسأل سؤال، هل العلم استقر كله في اهل المدينة ام تفرق؟ خاصة في زمن مالك تفرق في البلدان، يعني هل استقر الصحابة جميعا في المدينة؟ لا، ما استقروا في المدينة، بل سافروا وانتقلوا في البلدان جميعا، فكان في كل بلدة جماعة من الصحابة. فعندما تقول عمل أهل المدينة، نقول ليس بلازم أن يكون عملا معتبرا، وقد يفرض على أهل المدينة عمل خلاف السنة فرضه بعض الولاة، فكان في زمن بني أمية فرض الولاة تأخير الصلاة، ثم ده كان عمل وجاري فين؟ في مكة والمدينة. ولذلك أنكر أنس بن مالك، قال والله ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول إلا الصلاة وقد ضيعت. شوف الكلام، إلا الصلاة وإيه؟ وقد ضيعت. يعني إذن إيه؟ إذن العمل ليس نصا في ذاته. فنقول إن القاعدة التي بنى عليها قاعدة ليست قوية ملزمة، فالنص إذا ثبت هو أقوى من عمل بلدة من البلدان. فدل الحديث على أن من أفطر في رمضان أو غيره بالنسيان أتم صومه، ولا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. كذلك لا تجب عليه الكفارة، والكفارة لا تجب إلا في حالة واحدة وهي الجماع، أفطر بجماع، فإن أفطر بغير الجماع فإنه لا كفارة عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. الحديث مداره على هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة، وهشام من الأثبات في محمد ابن سيرين، لكن وهمه العلماء في هذه الرواية وخالفه غيره فروى الحديث موقوفا، فصار الحديث من أوهام هشام ثم خالفه أيضا جماعة من الأثبات على الوقف، لذا استنكره الإمام أحمد وقال منكر. فالحديث لا يثبت على الرفع، لكن انعقد الإجماع على القول بهذا الحديث، انعقد الإجماع على القول بهذا الحديث. احنا قلنا في الدرس الماضي ان القصر بيقع بأمرين، بإدخال شيء مفيد وإخراج شيء يفسد البدن، مش كده؟ قلنا الإنسان يفطر إذا أكل شيئا وانتفع به أو أخرج ما ينتفع به. المستقيء بيعمل إيه؟ بيتعمد تفريغ المعدة من الطعام، والطعام إذا خرج إذا مفسد البدن ولا مفيد؟ في حالة الصيام مضر للبدن، فلذلك قالوا بأنها القاعدة. إذن الإجماع عقد على أصل في المعنى صحيح، فربما كان الحديث ضعيفا لكن تبنى قضايا عظيمة أو إجماع للعلماء على هذا النص. يقول في الحديث من زرعه القيد، زرعه يعني إيه؟ يعني سبقه أو غلبه أو قهره، يعني ما استطاع أن يرد القيد، رأى أمرا فتقلبت معدته أو رأى شيئا أو سمع شيئا فظهر القيء فقذفت المعدة ما فيها من الطعام بغير إرادته، لم يتعمد الاستقاء. قال من زرعه القيء، يعني خرج بغير تعمده. قال فلا قضاء عليه. ومن استقى أي تعمد إخراج الطعام، تفريغ المعدة من الطعام، فعليه القضاء. إذا حديثنا بفرق بالمين، يفرق بين المتعمد وبين من لم يتعمد، فالمتعمد وجب عليه القضاء، مع أن العمل عمل واحد مش كده، يعني فيه كليهما أخرج الطعام من المعدة، لكن هنا تعمد إخراج الطعام، والمسألة الثانية أنه لم يتعمد إخراج الطعام، فدل على أن المكره لا يؤاخذ، المكره على عمل لا يؤاخذ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر. إذن فالمكره على عمل لا يؤاخذ على عمله، فدل هذا الحديث على أن المكره لا عمل له ولا ترتب على عمله في شيء، وأما من تعمد إخراج الطعام من المعدة فهذا عليه أن يقضي هذا اليوم ولا كفارة عليه، على قول الجماهير من العلماء. قال نعم.
لو الإنسان أدام النظر إلى شيء يجعله يتخيل،
نعم، هنا يتكلمون على قضية الاستقاء أو التقي. قالوا كيف يقع؟ قالوا إذا تعمد أن يذكر نفسه بما يتضايق منه وهو يعلم أنه ربما أدى إلى إفراغ المعدة من الطعام صار في حكم المستقي. يعني مثلا هو بيعرف من حاجة معينة، قعد يذكر نفسه بهذا الشيء، ثم يرى صورا ويتعمد هذا حتى ظهرت الاستقاءة منه، نقول هذا شروع في الحرام فصار كالمتعمد. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفع حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. قال وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. إلى حديث السابقة تتكلم على حكم الصيام في السفر. أولا، لا نزاع بين العلماء على أن المسافر من حقه أن يفطر، والاختلاف في الأفضل، النزاع في التفضيل. وأقول الإفطار في السفر، يعني هذا يردنا إلى قضية ما هو السفر. فالسفر له قيدان: إما المسافة المعتبرة عند الجماهير، أو السفر المعتبر عرفا، أي ما عد في أعراف المسلمين الصحيحة أنه سفر في العرف الصحيح وليس في العرف الفاسد. ومعنى العرف أن يكون معروفا بين الناس جميعا، مش عرفه هو بس. لأن البعض يقول والله صنع عرفي أن العبلية دي سفر، هو كده. والبعض يعني يتحايل على الأحكام بهذه الصورة، فيأتي على أصغر المسافات ويقول أعرافنا تقول هي سفر. نقول لا، معنى العرف يعني إيه؟ يعني تعارف بين المسلمين جميعا وليس عند شخص خلافا من الناس. في هذا الحديث، الحديث الأول، حديث جابر، دل على أنه صام وأفطر أثناء اليوم. أولا، متى يشرع الفطر في الصيام؟ إذا خرجت من بلدك وفارقت عوامر البلدة يرخص لك عند ذلك الفطر. يعني فارقت عوامر البلدة من البيوت والعمران وانتقلت إلى الطريق، فعند ذلك يرخص لك أن تفطر حتى ولو كنت قريبا من الباب مسافة قصيرة، لأنك شارع في سفر طويل، فعند ذلك يرخص لك الفطر، وكذلك يرخص لك قصر الصلاة وهكذا. فعندما خرج عام الفتح، يقول جابر خرج عام الفتح إلى مكة، ده كان سنة كام؟ سنة 8 من الهجرة النبوية. قال في رمضان، دل على أن فتح مكة وقع في رمضان. فخرج مسافرا حتى بلغ قراع الغميم. قراع الغميم يعني مسافة بعيدة عن المدينة، يعني خارج من المدينة طالع إلى مكة، صار مسافة طويلة صربوا على 300 كيلومترا. وصل عند قراع الغميم، وقراء الغميم تبعد عن مكة حوالي 64 كيلومتر. يعني إذن قطع معظم النهار فين؟ في الصيام، في السفر. فلما وصل قراء الغميم وهي موضع قريب من مكة، قال فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام. طيب لماذا صام؟ لأنها عزيمة، وكان يصوم غالبا في سفره، كما قال في حديث أنس البخاري: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان فينا أحد صائم إلا ما كان من رسول الله وابن رواحة. فكان يأخذ بالعزيمة فيصوم مسافرا. فلما صام، صام أصحابه اتباعا له، فبلغ أن أصحابه شق ذلك عليهم، قالوا يا رسول الله الجماعة اللي معاك تعبانين ولا يريدون مخالفتك، تعمل ايه؟ فأراد أن يستعمل الفطر استعمالا عمليا، فدعا بشراب فشرب أمام الناس ليكون في ذلك قدوة لغيره. فأخبر أن بعض أصحابي أتم صيامه. طيب هو ليه فطر؟ لأنه بلغ أن بعض الناس شق ذلك عليهم. يعني كان الفطر بعلة. كأننا نقول أن الأصل في ذلك الصيام إن استطعت، شق ذلك عليك بالأفضل إيه؟ الفطر، لقوله ليس من البر الصيام في السفر. قال هذا الحديث لما وجد رجلا قد ظلل عليه من شدة إرهاقه من الصيام، فقالوا ماذا؟ قالوا إنه صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر. إذا صام ثم أفطر بعد ذلك وصام أصحابه وأفطروا، إذن العلة والضابط في الصيام والفطر أن يكون الصيام لا يترتب عليه مضرة، فإذا ترتب على الصيام مضرة أو مفسدة فالأفضل في ذلك الفطر. وهذا التوجيه تنازع العلماء، فريق يقول من صام من سافر وجب عليه الفطر، وجب عليه الفطر، وده مذهب الظاهرية. طب ليه يا جماعة؟ قلت ما عندنا الدليل واضح، فمن كان مريضا أو على سفر ها فمن ف... لا لا إلا قبلها فمن كان نعم لا 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 أي نعم الآية فمن كان منكم مريضا على سفر فعدهم لأيام أخرى، هي الآية نعم. قال فهذا يدل على أن من كان مريضا أو مسافرا فإنه عليه عدة من أيام أخرى، يعني إيه؟ يعني يفطر ويقضي. قالوا هذا دليل الإيجاب في الصيام. طيب نقول ليس دليلا صريحا في المسألة، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فأفطر وصام، فدل على أن الفطر ليس واجبا، وهذا الحديث يدل على المعنى أنه سافر في رمضان، فلو كان الفطر واجبا والآية لا تدل على إيجاب الفطر، فمن كان مريضا أو على سفر في مقدر محذوف فهي فأفطر فعدة من أيام أخر. طب إذا لم يفطر فلا شيء عليه، فدل على أن الفطر على التخيير، لكن ينظر أيهما أولى، الفطر أو الصيام. إذا تتبعنا الأدلة الشرعية سنرى أن الأصل الصيام والأفضل تحقيق الصيام، وأدلة التفضيل للصيام متعددة. أولها أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صام وغالب أحواله الصيام والعزيمة مفضلة. ثانيا أن في الصيام تحقيق العبادة والإتيان بها على عجالة، كذلك في الصيام أن الصيام في رمضان أكثر إعانة من غير رمضان، يعني مثلا تجد المرأة التي تفطر في رمضان لا يهمها رمضان، لكن عندها هم إيه؟ ما بعد رمضان صعب جدا عليها، تبقى علي 7 أيام وشايل هم 7 أيام طول السنة. ليه؟ لأن الصيام رمضان أهون على النفس، ليه؟ الكل صائم، فالعبادة مخففة، فإن كان في هذا الحال فهذا من التيسير. هذا قول من قال بأن الصيام أفضل. القول الثاني أن الفطر أفضل، هذا قاله جماعة من الحنابلة، قالوا أن في الصيام مشقة على النفس. نقول نعم القول صحيح، لكن بعض العباد إذا صام لا يشق الصيام عليه، بل ربما كان محببا إلى نفسه أن يصوم في سفره فإنه أدعى لقيامه بحاجته. إذن الأمر في ذلك منضبط بحالة الإنسان، والدليل على ذلك كما في الحديث البخاري عندما سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فسقط الصائمون وقام المفطرون بالعمل، نصبوا والركاب وغيرها من الأعمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. إذن دل على أن الفطر هنا إيه؟ أفضل. فإن كان صيامك يترتب عليه كسلا وضعفا وعجزا فالأصل والمفضل في ذلك الفطر. ومن هنا كانوا يفطرون أحيانا إذا لقوا العدو، ليه؟ في ذلك قوة على القتال. إذا يقدر قدر المصلحة والمفسدة، فإن كان في الفطر مصلحة أفطر، إن كان فيه مفسدة فإنه لا يفطر، فإنه يفطر ولا يصوم لأن في صيامه مفسدة له ولغيره. فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة ليه عصاة؟ هو مش قلنا أن الصيام جائز والفطر جائز، لكن عندما أمرهم بذلك ولم يسارعوا لأمره دلت على وقوع المخالفة، لكن أصل الأمر على الإباحة أن يفطر أو يصوم. فإنه عندما قيل له إن الصيام قد شق عليهم أفطر وأمر بالفطر، عملوا إيه؟ أفطروا، لكن أتى جماعة أتموا الصيام، إذا خالفوا الطبيعة، خالفوا التيسير، فلما خالفوا باب التيسير قال أولئك العصاة. إذا الله عز وجل لم يتعبد الأمة بما يشق عليهم، ليس من شريعتنا التعبد بما يشق علينا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم نعم. أي جماعة في الحديث؟ لا، ما هو النص أنهم شق عليهم الصيام. لأنه في النص بلغه أن الصيام قد شق عليهم واستحيوا من الفطر، فأمرهم بإيه؟ حتى لا يكون في ذلك تعنتا عليهم. نعم. الحديث الثاني حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر. نعم. نعم.
فهنا يقال ان الانسان يرى من نفسه قدره على الصيام، قاعدين من قبلين الحرب يبدا غدا او بعد غد، فهذه القدره مثلا يعني تقدم
هنا قد يقول ولي الامر في المعركه او في الجهاد افطر. هنا تعارض، الاصل الشرعي الاباحه بين الصيام والفطر، لكن وقع التعارض هنا بين أمر ولي الأمر لي بالفطر مثلا، فعند ذلك يترجح باب الفطر. لماذا؟ لأنني لا أعلم متى تقوم المعركة، والذي يعلم ميقاتها هو ولي الأمر، فلعله أمر بذلك للمصلحة، إلا إذا تيقن عندي أنه صاحب هوى أو لا يريد أن نفعل الطاعة، فعند ذلك لا يجب علينا. النهارده بنسمع كلام عادي يقول لك ايه ده امر منتخب القوم انه يفطر، ها، وطلعت فتاوى من بعض المشايخ لا ده عشان مصر تبقى ايه، تبقى منتصره في المعركه. ده لعب، والرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. لذلك قال ابو حنيفه من سافر سفر المعصيه لا يرخص له في قصر الصلاه. ده منظر، ده مذهب جميل في المسألة، تضييقا على مين؟ على أصحاب المعاصي، ما هو يعصي ربنا ونرخص له. إذا هذا نظر ربما أحكم به في موضع لحاجة، تضييقا على أصحاب المعصية. فأنا لما أقول له صوم في هذا الموقف يعني كده إيه؟ أجعل الصيام عظيما في نفسه، لكن لو أفطر على لاعب يبقى أنا كده إيه؟ جعلنا الأوامر الشرعية لا قيمة لها فعارضنا بها الألعاب. قصر الصلاة؟ إحنا في الصيام مش في الصف، مش في قصر الصلاة؟ الأفضل لقصر الصلاة، نعم. قال فهل علي جناح؟ فقال هي رخصة من الله. ايه معنى الرخصة؟ الرخصة معناها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمراجح لمعارض ارجح منه. فالرخصة اتت بدليل مخالف للدليل الاصلي، فالاصل الصيام، أتت الرخصة بالفطر في حالة الصيام، فثبتت الرخصة والرخص محببة إلى رب العالمين. قال: فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. إذن إذا سافرنا جماعة فأفطر بعضنا وصام بعضنا فلا يجوز أن يعيب بعضنا على بعض، كما قال الصحابة: فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لأن إخواني في التطبيق العملي الأمر خلاف كده. في التطبيق العملي ربما تستحي من الفطر. ليه؟ لو أفطرت في سفر طويل وقد أصبت بالمشقة لتطاول الناس عليك. إذن ده من الجهالة، هذا من الجهل. إذا كان قال في الحديث: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فدل على أن الفطر في بعض المواضع أولى وأدعى للقبول. فإذا كنا في سفر ومعنا الرخصة نحن مخيرون بين الصيام وبين الفطر، فإعادة جماعة على جماعة هذا عين الجهالة. قال: وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة ابن عمرو سأل إيه؟ قال: يا رسول الله أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فدل عليه على التخير. إذن النزاع بين إيه؟ النزاع بين العلماء في الأفضلية، هل الأفضل أن يصوم أو أن يفطر؟ نقول الأفضل الصيام إذا لم يشق عليه، شق عليه فالأفضل في ذلك الفطر. نعم، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض أرجح. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححا. الحديث إسناده صحيح، والآية تدل على المعنى. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآية نسخت في حق جماعة وبقي حكمها في حق آخرين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان في أول الأمر رخصة للقادرين، رخصة للقادر الصحيح بين الصيام وبين الفدية. ثم نسخت بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكن النسخ كان نسخا جزئيا ليس نسخا كاملا، نسخا في حق الصحيح. أما المريض مرضا لا يرجى برؤه فالآية تتنزل عليه: وعلى الذين يطيقونه، أي يتجشمون يتكلفون يشق عليهم فدية طعام مسكين. ومن هنا قسم العلماء وقالوا: لا يجب صيام رمضان أداء على أقسام من الناس. أولا قالوا: قسم يفطر ويقضي فقط، يفطر ويقضي ولا كفارة عليه، وهم أولا مريض يرجى برؤه. حدث مرة كده إيه عارض أصيب به، فيرجى له على غالب الظن عندنا أنه سيشفى بعد فترة من الزمن. ده واجب عليه بعد ما يفطر في رمضان يقضي الأيام التي أفطرها ولا كفارة عليه. النوع الثاني مسافر، فالمسافر له عذر الفطر، فإن أفطر في سفره عليه القضاء. الثالث الحائض، المرأة التي أصيبت بالحيض والنفاس أفطرت بالحيض والنفاس عليها القضاء بس. الرابع امرأة حامل أو مرضع تخاف على نفسها أو على نفسها وجنينها، قالوا تفطر وتقضي فقط. ده النوع الأول في من لا يجب عليه الصيام أداء. النوع الثاني يفطر ويقضي ويطعم. يبقى ايه؟ الافطار خلاص مرخص له لكن عليه امران، هما القضاء والكفارة لطعام. هذا في حق الحامل والمرضع التي تخاف على جنينها او على رضيعها. اذا هنا في تفريق بقى، تفريق في حكم المرأة الحامل، وهذا التفريق فتي لابن عباس وبعض الصحابة. قالوا ايه؟ قالوا اذا خافت على نفسها على القضاء بس، خافت على جنينها ولم تخش على نفسها، نقول عليها القضاء والكفارة، اطعام كل يوم مسكينا. فهذا فتي لبعض الصحابة بغير مخالف. النوع الثالث لا يصوم وإنما يكفر، ملوش قضاء دوت. هذا النوع لا قضاء عليه، ده بس عليه عليه الكفارة، وهو الشيخ الكبير الهرم الذي في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه. هل ذكر القضاء؟ لا، قال ايه؟ فدية طعام مسكين. وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه. طب الضابط، انت قلت لي في الاول مريض يرجى برؤه ومريض لا يرجى برؤه، الذي يرجى شفاؤه ده عليه القضاء بعد البرء، والذي لا يرجى برؤه ده عليه الكفارة ولا قضاء عليه. طب ما هو الضابط في هذا المريض؟ قول الطبيب. غالب الظن في أمراض معلومة أنها تلازم الناس على علم الطب المادي، نقول إن هذا المريض يشق عليه الصيام، يصعب عليه. في مثل المريض بمرض السكر لا يستطيع الصيام مطلقا، نقول له خلاص كفر عن كل يوم مسكين، وقد يكون شابا قويا لكن لا يستطيع الصيام، يعجز عجزا مطلقا والمرض متصل معه، فنقول هذا مريض في غالب ظننا لا يرجى برؤه. طيب إذا برئ من المرض الذي كنا نعتقد أنه لا يزول، يبقى ما مضى نعمل فيه؟ لا شيء عليه، إنما نقضي فيما يستقبل من العمل. الرابع لا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة، وهذا يشمل الكافر، فده لا يصوم وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة، ولا قضاء ولا كفارة. كذلك الصغير إن أفطر قبل البلوغ أفطر فلا قضاء عليه برمضان ولا كفارة. كذلك المجنون إن أفطر لا قضاء عليه ولا كفارة. إذن هذا التفصيل يعطيني إيه؟ يعطيني أقسام الناس، من اللي عليه القضاء، ومن اللي عليه القضاء والكفارة، ومن الذي لا قضاء عليه ولا كفارة. فالشيخ الكبير والشيخة مرضهما يرجى زواله أو لا يرجى؟ لا يرجى خلاص. في حد بيصغر؟ لا خلاص، هو كده ايه وصل لمستوى يعني ايه لا يرجى على غالب الظن أن يعود صغيرا قويا، فهذا نقول لا يجب عليه القضاء وإنما يجب عليه الكفارة. طب لماذا لم نقل قضاء؟ أولا لأن نص الآية ذكرت كفارة، ثانيا أنه يتعذر عليه القضاء فصار في حقه الكفارة. فقال ابن عباس هذه الفتية رخصة للشيخ الكبير. كلمة رخصة دي تدل على رفع الحديث، تدل على أن الحديث له حكم الرفع. نعم، كلمة رخصة غالبا تنصب على من؟ من الذي رخص لهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قالها الصحابي رخص لنا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالحكم فيها أنها محمولة على الرفع. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، الأصل عدم إيجاب الكفارة، ده الأصل الذي أوجبها من باب التعذير فقط، أما في الحكم الشرعي فلا كفارة عليه، لكن تؤاخذ على تأخير. يعني مثلا امرأة صامت رمضان وأفطرت أياما، ثم لم تقضي هذه الأيام في رمضان حتى أتى عليها رمضان الثاني، نقول الأصل فيه القضاء. الذي قال بالكفارة مع القضاء إنما قال من باب التأديب والتعذير، لأنها أخرت الواجب حتى خرج وقته. ماشي. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. هذا الحديث هو العمدة في باب الكفارات، الكفارة في من تعمد الفطر في رمضان إنما تقع على المجامع وليس على من تعمد الأكل والشرب. ومن قال بأن الكفارة على من أكل وشرب فاستعمل القياس، ده دليله بس، استعمل بابا من القياس، قال ده فطر ده إيه وده فطر. نقول: لا، هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. وإيجاب كفارة على العبد بغير نص قاطع يحتاج إلى دليل ظاهر وليس إلى القياس. نعم، القياس يستعمل في مواضع، أما في الإيجاب على الناس بغير الدليل مع قيام المقتضى بمثل هذا الأمر فإنه لا يعتبر هاهنا. فالذي قال بالكفارة في الطعام والشراب لم يأتي بدليل صريح في السنة ولا في القرآن على إيجاب الكفارة، فالكفارة ثابتة في حق المجامع وليس في حق غيره. فهذا الرجل وقع في جماع زوجه في رمضان، تكلمنا من شوية على إيه؟ على المجامع نسيانا، وهنا قال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فالرجل كان عامدا عالما بالحكم، ولذلك أتى وقال هلكت، وفي رواية قال هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت، يعني أهلك غيره بهذا الوقاع، فدل على ما كان عامدا عالما بالحكم. ولذلك لم يقل لم لا تقل هلكت، وإنما أقره على الكلمة، فدل على أن الوقاع في رمضان مهلكة ومعصية عظيمة ونقض لأمر الصيام. فسأله عن سبب الهلاك، قال: وقعت على امرأتي في رمضان. هنا نقول: وقت الجماع الليل كله. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن وقت الليل كله وقت جماع. طيب، إذا جامع وأذن الفجر عليه فعندما سمع نزع، هل نوجب الكفارة عليه أو لا؟ يعني أذن المؤذن قال الله أكبر وهو يجامع، سمع الله الله أكبر فنزع. الجماهير يقولون النازع ليس مجامعا فقد تحلل من العمل، والحنابلة يوجبون الكفارة عليه، قالوا النزع جماع، وهو قول مرجوح. والراجح أن من سمع النداء فنزع ساعة النداء فلا كفارة عليه وصيامه صحيح، هذا قول الجماهير. فقال له وقعت على امرأتي في رمضان، فدل على أن الوقاعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس محرم لا يجوز. نعم عليه القضاء وليس الكفارة. نعم. فقال هل تجد ما تعتق رقبة، فدل على أن ترتيب الكفارة في المجمع على الترتيب وليس على التخيير، لأن بعض الكفارة مبنية على إيه؟ مبنية على التخيير، أما في حق المجامع فهو على الترتيب. أيضا أولا قال هل تجد ما تعتق رقبة، قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال لا. طيب صام شهرين متتابعين وتخلل الشهرين يوم العيد، هل يقطع الصيام أم يستأنف؟ يعني صام مثلا صام ذو القعدة ثم دخل عليه شهر ذي الحجة فصام، أتى في يوم العيد فأفطر والفطر واجب عليه. طيب هيعمل إيه؟ هيكمل الصيام، يكمل بعد كده عدا أم يستأنف صياما جديدا ويلغى ما تقدم؟ يستأنف ويعد. ليه؟ لأنه فعل فطره بالواجب الشرعي وليس مخالفا، فإنه لا يشرع له الصيام في يوم العيد فيستأنف الصيام، والفطر لا يعد من الأيام من الشهرين، ماشي كده؟ 60 يوما على ايه؟ على الغالب، لان الشهر بينها بين 29 وبين 30، فقالوا بالستين احتياطا. لا يعني اذا كان الشهر الذي هو فيه وعد طبعا. نعم. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا، قال لا. الاطعام هنا كم من المال؟ المشكلة أن الكثير نقول له عليك كفارة، مثلا كفارة اليمين، نقول له اطعام مسكين من طعامك، اطعام 10 مساكين من طعامك، يقول لك كام يعني؟ لا مش كام، هو طعام. ليه؟ لأن الكفارة لم تضبط بالمال، إنما ضبطت بالطعام، من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذن الطعام هنا إنما يخرج على قدر طعامه هو، فالغني له طعام والفقير له طعام ولا ينبغي الخلط. إذن عندما يأتيك رجل لك والله عليك كفارة، له أترك طعاما. ليه؟ لأن النص أتى بذكر الطعام أو بالبدل وهو الكسوة. أما إخراج المال فإذا أخذ الفقير المال وأخرجه في غير الطعام لم تجزئ، لن تجزئ، وجب عليك الإخراج مرة ثانية. طب الإطعام قد إيه لكل مسكين؟ تنازع الناس فيها، ليس فيها نص مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في الكفارة في كفارة المجامع نص مرفوع يبين قدر الكفارة، لكن ذهب الجماهير إلى أن الكفارة نصف صاع، نصف صاع من غير البر، والبر قالوا يخرج مدا لأنه كان ثمينا في زمنه. فنقول إن الكفارة الآن هي نصف صاع من طعام، الصاع النبوي تقريبا 3 كيلو جرام تقريبا، فنصف الصاع هذا بالاحتياط، هذا بالاحتياط وليس بالتحديد المنضبط. فإذا نصف الصاع هو حوالي كيلو نصف أو قريبا من ذلك، فعن كل مسكين يأخذ نصف صاع من الطعام. قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. عندما جلس الرجل عاجز، لا معاه كفارة ولا قادر على الصيام ولا قادر على الإطعام، هل تسقط الكفارة عن العاجز؟ لا، بدليل انه قال له ايه؟ جلس وظل مكانه ولم يقل عجزت فقد سقطت، لا، لانه حكم شرعي ثابت في الذمه ولا يخرج عنه مع العجز، فهو مطالب بها في ذمته، فلما جلس جلس رجاء أن يجد مخرجا. إذن مذهب الجماهير أن العجز ليس مسقطا للكفارة. قال فأتي بعرق فيه تمر، العرق هو الزنديل أو الماطف الأفة الكبيرة، وكان في هذا العرق حوالي 20 صاعا، 20 صاعا من الطعام أو من التمر. فقال تصدق بهذا، فقال أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. اللابة هي الحجارة السود المرتفعة، يعني ما بين الجبلين، ها لا ترى فقيرا أفقر منا. هذا يدل على أنه يجوز لهذا الرجل أن يأكل من الكفارة التي وقع فيها. طيب واحد جامع وبعدين هو برضه فقير، فطولي بالكفارة وعنده ما يخرج الكفارة، عنده شوالين رز رحمة الله لكل مسكين نصف صاع، طيب هل يجوز أن يأكل من كفارتي أو لا؟ ممكن يأخذ منها هو ولا من فعش؟ لا يجوز بالاتفاق. طيب هنا في الحديث دوت لماذا أجيز؟ لأن المال ليس من ماله إنما أوتي إليه، فإن كان المال من ماله فلا يأخذ من ماله شيئا. فالفرق بينهما واضح، أن هذا الذي جامع في رمضان وأتاه المال أتاه مال ليس من ماله، فنقول يشرع له بهذا النص أن يأكل من الكفارة. أما إذا أخرج الطعام من بيته فإنه لا يشرع له أن يأكل من هذا الطعام. في ذمته واجب عليه. نعم لا لا يشرع كذلك. قال فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. هنا مسألة من المسائل المنازع فيها نزاعا طويلا. الحديث أثبت الكفارة على الزوج، فهل الزوجة عليها كفارة أو لا؟ هنا اختلاف عند أهل العلم. قال فريق، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا كفارة على المرأة، لا كفارة على المرأة في الجماع، والكفارة على الزوج. ودليل أن الحديث لم يذكر كفارة في حق الزوجة، وذهب الجماهير إلى أن المرأة إذا طاوعت زوجها فعليها الكفارة، فإذا أكرهت على الجماع فلا كفارة عليها. ده قول الجماهير. طب هنا اعتراض، يا جماعة انتوا بتقولوا مفيش كفارة، طب انتوا بتقول عليه كفارة أو عليها كفارة. طيب في هذا الحديث لماذا لم يذكر الكفارة؟ قالوا واضح. ها ليه؟ لعله أكره، يعني في ايه؟ في تأويلات للنص. الرجل قالوا أتى وسأل عن نفسه فأجابه جوابا له، ده تأويل. ثانيا المرأة لها عوارض، المرأة لها عوارض، فربما كانت مفطرة بعذر شرعي، لأن المرأة مخاطبة بما يخاطب به الرجل، يعني المرأة مطالبة بالإمساك عن المفطرات كالرجل، مش كده ولا إيه؟ مطالبة بالإمساك عن كل المفطرات والجماع من المفطرات. فلم يذكر المرأة في هذا الحديث لأنها معللة بعدة علل، فالمرأة ربما أفطرت في بعض أيامها أو كان بعذر، ومعنى الجماع هنا الإيلاج وليس المباشرة، أي إدخال الحشفة في فرج المرأة. أما مجرد المباشرة فلا يترتب على ذلك كفارة، فإذا أنزل وجب عليه القضاء إذا لم يولد. إذا الكفارة مرتبة عليه على الإيلاج قبلا أو دبرا مع التحريم لإتيان المرأة في أدبارها، أو في دبرها. فقول الجماهير أن المرأة إذا طاوعت فعليها الكفارة لأنها مخاطبة بكل واجبات الصيام ومخاطبة بترك أو بترك ما يؤدي إلى فساد صيامها. فقال اذهب فأطعمه أهلك دل على أنه يجوز للرجل إذا تعذر فاته الطعام أن يأكل من طعام الكفارة. نعم. نعم. نعم الجماع مباح، لا تحريم على جماعه قبل الكفارة، ده حكم فصل. نعم خلاف الظهار أمر آخر، لأن الظهار في نص، في نص عليه على تحريم الجماع حتى يكفر، لأنه حرم المرأة على نفسه. أما في كفارة الصيام فإنه يأتيها في اليوم الثاني إذا أراد. نعم تقضي اليوم لأنها اضطرت بهذا الجماع، أما الكفارة فلا. تكمل حفاظا على حرمة اليوم. نعم. عذر إذا كان التأول في قضية الكفر مقبول، فالمتأول في قضية الاعتقاد نقول له لا يكفر إذا وقع في خارم من خوارم العقيدة، وقع في عمل الكفر إذا كان متأولا. نقف عند هذا الحديث. في سؤال يقول أبدأ امتحان الساعة الثانية وينتهي الساعة الرابعة، فهل يجوز لي تأخير صلاة العصر لبعد الامتحان وإن أخرت الصلاة فهل علي أجر الجماعة الأولى؟ يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين جمع تقديم إذا ظننت أنك ستخرج متأخرا بعد الرابعة وتصلي في وقت الكراهة، يشرع لك أن تجمع بين الصلاتين جمع تقديم من غير قصر إذا لم تكن مسافرا، هي رخصة في بعض الحالات. فإذا كنت تظن أنك ستخرج مبكرا بعد العصر بمسافة قليلة والشمس مرتفعة، فالأفضل أن تصلي العصر في هذا الوقت بعد خروجك من الامتحان، لأنك أدرى بحالك. يعني في امتحان أنت تعتقد أنك تقعد فيه ساعة وتطلع مبكر، في امتحان أنت مش مذاكر فيه واخد بالك، فعارف أن أنت إيه هتقعد تستنى حد آخر الوقت لحد حد يحن عليك يديك حاجة، فأنت إيه أدرى بحالك. إذا كنت ترى أنك ستخرج مبكرا فعليك أن تصلي العصر بعد الخروج، إذا كنت ترى أنك تتأخر إلى ما بعد الرابعة فعند ذلك يشرع لك أن تجمع بين الصلاتين جمع تقديم من غير قصر إن لم تكن مسافرا. جمع بين مفسدتين، تأخير الصلاة وتأخيرها لمعصية. أي رخصة؟ لا 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 لا، لأنه لم يصلي في وقت الجماعة الأولى. نعم هو ليس مريضا وليس مسافرا. العذر ليس يعني يستطيع أن يعجل بالخروج. يقول قاعدة أن الإفطار بإدخال مفيد أو إخراج مضر مفيد، يعني إذا تورع بالدم في نهار رمضان ولم تحدث مشقة يكون في حكم المفطر. احنا قلنا موضوع التورع بالدم داخل في قضية الحجامة، يدخل في باب الحجامة، فقلنا بأن الفصد أو التبرع بالدماء نوع من أنواع الحجامة، هو ليس مفطرا وأبيح بالدليل، لم نقل بالفطر إلا أنه ثبت النص على خروج الحجامة بالنص الواضح الصحيح، وليس في ذلك تعلق بالفطر، فأخرجنا هذا بالدليل الوارد في صحيح البخاري.
أقوى من الحجامة في
الإفطار. نعم أقوى من الحجامة. نعم الحجامة
في الإفطار يعني الذي يتبرع بالإذن مثلا
يعني يشد ضعفا.
نعم يشد ضعفا لابد أن يفطر،
لكن الحجامة أيضا نوع من الجراحة، يعني يسقم الإنسان بعدها يشعر بالألم، هل تقاس المكرهة في الجماع على الناسية؟ وما وجه استدلال بقوله أطعمه أهلك على جواز أكله منها؟ نقول إن عوارض تنزيل الأحكام النسيان والإكراه، فإذا كانت مكرهة فإنها لا شيء عليها وحكمها حكم الناسية لأنها من العوارض، والنص على ذلك واضح، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. وأما قوله أطعمه أهلك على جزء أكله منها، إيه الإشكال فيها؟
هو نفسه يبذل ولا أهل أطعمه أهلك
وهو معهم، هو معهم، فما 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 هو دليل إخراج الرجل عن أهله؟ لأنه ذكر أنه أفقر الناس فأباح له أن يأكل من هذه الكفارة. طيب، الله تعالى أعلم وأعلم، والسلام عليكم.